والله له من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش، وإياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة الباري. فهجرة الباري أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بلية وأفضلها أجرا. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترهيب من البخل، وهذا في كتاب البر والصلة. والغرض منه أن العبد المؤمن لا يبخل، العبد المؤمن ينفق في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي لذوي القربى، يعطي الفقراء، يعطي المساكين، لا يبخل ولا يشح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إياكم الظلم، يعني أحذركم الظلم، احذروا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أخذ جزاؤه من مشتق اسمه. الظلم فيه ظلمة، فيه ظلام، هذا الظلم يكون على العبد يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. إياكم الظلم احذروا، تظلم في الدنيا، كما أن المظلوم يرى الدنيا قد اسودت في عينيه من ظلم ظالمه، فهذا الظالم يوم القيامة يسول الله وجهه ويسول طريقه ويحرمه النور يوم القيامة بسبب ظلمه، والجزاء من جنس العمل، ما تصنعه بغيرك يصنع بك يوم القيامة. إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلمة الدنيا سهلة بسيطة، ظلمات يوم القيامة فظيعة. ظلمات يوم القيامة الناس يعطون نورا، كل إنسان يعطيه الله عز وجل نورا بحسب إيمانه وبحسب عمله الذي كان في الدنيا، فمنهم من يضيء له أمامه طريقه، ومنهم من يضيء عند قدميه ولا يجاوز ذلك، ومنهم من يضيء مرة ويخبو مرة، كل إنسان بحسب ما عمله. وضوء الإنسان ونور الإنسان المؤمن الذي يكون أمامه عظيما لا ينتفع به إلا هو فقط، لا ينتفع به أحد آخر في الدنيا. لعلك تمشي في طريق مظلمة ومعك كشاف تضيء بها الطريق، كل اللي ماشي في الطريق يمشي معك، أما يوم القيامة لا، الإنسان المؤمن نوره له فقط لا ينتفع أحد آخر به. ولذلك يقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراء، دوروا على نور في الخلف. رجعوا وراءهم يلتمسون نورا، فإذا بالله يمكر بهم ويخدعهم سبحانه وتبارك وتعالى. ضرب بينهم بسور بين الاثنين، كانوا دول داخلين في دول، المنافقون في المؤمنين: لا ارجعوا معكم شنور، ارجعوا وراء ابحثوا عن نور وراء، يرجعوا وراء يبحثوا عن نور، يضرب بينهم بسور، سور له باب باطنه فيه الرحمة عند المؤمنين، فيدخل من الباب المؤمنون إلى المؤمنين، أما المنافقون فلا يقدرون. وظاهره من ناحية هؤلاء المنافقين والكفار من قبله عنده العذاب، ينادونهم من وراء السور: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فيوم القيامة لا يدفع إنسان شيئا، معهوش أصلا حيدفع منه، لو كان معه مال مش حينفع إنه يدفع، كيف وليس معه شيء في هذا اليوم العظيم. فقال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش. إياكم والفحش، البذاءة في اللسان، البذاءة في القول، الكلام فيما لا يجوز لك أن تتكلم فيه. والتفحش تكلف ذلك. الإنسان اللي يسميه بلغة العام يستصيع، يعمل نفسه صايح، في إنسان هو طبيعته كده، في واحد تاني بيقلد يقول لك اوعى تكون لا هذا ولا ذلك، احذر من هذا الشيء، لا تقلد هؤلاء. فإنه وإن كان في الدنيا عالي الصوت يرفع صوته، بعض الناس قد يخافون منه، إنما يوم القيامة أذل إنسان وأحقر إنسان، والإنسان الذي يستحق عذاب رب العالمين هذا بغيض إلى الله، يبغضه الله، يكرهه الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدخله النار ويجعله فيها كالمنسي في نار جهنم والعياذ بالله. هذا الإنسان الفاحش المتفحش اللي لسانه طويل، اللي لسانه بذيء، اللي يمشي صخاب، اللي صوته عالي عايز يشتم الناس ويزعق للناس وياخدهم بالصوت ظلما وعدوانا، هذا الإنسان من أسوأ الناس مصيرا يوم القيامة، فاحذر أن تكون هذا الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والشح، وإياكم أحذركم من الشح. الشح، قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، أحضرت الأنفس الشح. الإنسان شحيح بطبعه، خلقة الإنسان فيه الشح، الحرص على المال، الحرص على العرض من الدنيا، الحرص على الشيء. وهنا كل إنسان حريص على الأشياء التي عنده، مش بسهولة يخرج هذا الشيء ويعطيه لغيره. أحضرت الأنفس الشح، وهو لو أن الإنسان خلق ليس فيه هذا الشيء، مش من تركيب هذا الشيء، هيقول له ليه أنه أعطي أنفق، ما هو مش من تركيبه هذا الشح، إذا بيعطي من غير شيء. لكن إذا كان في طبيعة الإنسان ما يدعوه لا حوش، لا خلي الفلوس، ما تصرفش، ما تعملش إلا الفلوس تخلص، إذا كان في طبيعته ما يدعوه إلى ذلك وهو يقاوم هذا الشيء، هنا يأتي الأجر من الله عز وجل، يكون الأجر والثواب على قدر ما تقاوم طبيعة موجودة فيه. شوف الإنسان لو أنه لم يخلق فيه شهوة، لم يخلق في الإنسان شهوة، ورأى امرأة منين تجيله الشهوة؟ منين أنه يشتهي أنه يقع في معصية أو يفعل يأتي أشياء يعاقب عليه؟ منين هذا الشيء؟ ما هو بطبيعته مش ملك الإنسان، الإنسان مركب في خلقته ما يدعوه إلى الباطل، ويأمره الله عز وجل خذ بالك لا تقع في الباطل. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة عشان تدخل الجنة، شوف ربنا خلق الجنة وأمر جبريل أن يذهب فانظر إليه، انظر إلى الجنة، راح نظر إلى الجنة ورجع إلى ربي يقول والله يا ربي لا يسمع أحد عنها إلا ويدخلها. مين يسيب الجنة دي وما يدخلهاش؟ أي واحد يسمع عنها يدخلها. فإذا بالله عز وجل يحف الجنة بالمكاره، المكاره الوضوء عند المكاره، إذا أردت أنك تصلي وفي يوم شتاء شديد قوم من النوم وأنت سخن وتوضى، يوم الإنسان يبقى سقعان متضايق لسه هقوم أتوضى ولسه الدنيا ساقعة، حفت الجنة بالمكاره. الجهاد في سبيل الله، بذل المال، بذل النفس، الإنسان يضحي لله سبحانه وتبارك وتعالى، يصوم في اليوم الشديد الحر، أشياء قد يكرهها الإنسان إن صعبة على نفسه، ومع ذلك يقاوم ويفعل، فيقدر يقاوم. فالإنسان مش ملك، إنسان فيه ما يدعوه للخطأ ويدعوه إلى الصواب. فلذلك جعل الله عز وجل في تركيب الإنسان ما يجعله يظن، ما يجعله يكون في أمر حريص على الشيء، مش عايز الحاجة تخرج من يده، ثم أمره أن يقاوم ذلك، أن يقاوم ذلك. جعل فيه الشهوة وأمره أن يقاومها، حفت الجنة بالمكاره. والعكس، خلق الله عز وجل النار وأمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، ذهب فنظر فرجع إلى ربه قال والله لا يسمع أحد بها فيدخلها. من يدخل هذه النار؟ فيش حد يسمع عنها فيدخلها. فإذا بالله عز وجل يحف النار بالشهوات، الشهوات، يقول اذهب فانظر، فيذهب فينظر ثم يرجع إلى ربه يقول خشيت يا ربي أن يدخلوها كلهم، أن يدخل كل العباد يدخلوها بسبب الشهوات التي حفت بها. الإنسان يجد أمامه في الدنيا المال الحرام، سهل أن يمد إيده ويسرق هذا المال أو أنه يأخذه، يجد أمامه الفتن، يجد أمامه النساء الكاسيات العاريات، سهل أن هو ينظر إليهن أو أنه يواقع الفاحشة والعياذ بالله. ولكن جعل الله عز وجل في قلب المؤمن ما يمنعه من ذلك، ما يذكره بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى في نفس الإنسان يعتلده أمران، أمر داعي يدعوه إلى الهوى وداعي يدعوه إلى تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيغلب هذا فيستحق أن يكون من أهل الجنة. ولذا استحق يوسف الصديق مقام الصديقية العالي عند ربه سبحانه، أنه عرضت عليه فتنة أقوى ما يكون من الفتن تعرض عليه. امرأة هي تربى في بيتها وهي غاية في الجمال، وهي لها منصب عظيم، منصب وجمال وتربية، يبقى هنا لها يد على يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما تدعوه إلى الفاحشة، لو أن يوسف كان ملكا من الملائكة ما فيش في نفسه ما يدعوه إليها، لا يرفض هذا الشيء. وإيه المزية أو الميزة التي تكون له حين لا يكون عنده شهوة ويمتنع من الوقوع في الحرام؟ ما فيش أي ميزة في هذا الشيء، ما هو ممنوع أصلا خلقه ما يقدرش. لكن لما يكون شاب قوي فحل يقدر على أنه يفعل هذا ثم يمتنع، يبقى داعي الشباب وداعي الشهوة في القلب يدعوه افعل، إيه المانع؟ ولقد همت به، همت به تريد الفاحشة، وهم بها كأنه هم النفس، هم النفس، النفس تحدث الإنسان افعل، إيه المانع؟ ولكن العصمة موجودة، أنه نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فامتنع بعصمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكف نفسه عن ذلك. فكان الأجر العظيم أن الإنسان مش أنه ما يكونش ما عنده الشهوة أصلا، لا، يكون عنده شهوة فيمنع نفسه، هنا يكون الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهم النفس تدفع الإنسان، خلقة في الإنسان، الشهوة موجودة في الإنسان، الشح موجود في الإنسان، ويقول الإنسان يمنع ذلك، لا مستحيل أعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان له الأجر العظيم والمقام العالي عند ربه سبحانه، والذكر المقلد إلى يوم الدين بهذه القصة التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة، سورة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا الشح، طبيعة الإنسان فيها شح، إنه حريص على الشيء ومع ذلك مأمور، قاوم هذا الشح الذي فيه، أنفق لله عز وجل، أخرج زكاة مالك، تصدق على الفقراء والمساكين، اكرم ضيفك، اكرم جارك، افعل الخير مع ذي القربى والمسلمين. يبقى هنا مأمور انه قاوم هذه الخصيصة اللي موجودة فيك فيكون لك الأجر العظيم عند الله. وهنا الشح في قلب الإنسان، فإذا زاد فاصل إلى أن يبخل بالواجب الذي عليه دخل في الإثم ودخل في المصائب، كأن الشح البداية يصل إلى في النهاية البخل ومنع الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والشح، احذروا من الحرص على المال فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. الشح عمل إيه في السابقين؟ الحرص على المال أمرهم بالقطيعة فقطعوا، قطيعة الأرحام، أمرهم بالقطيعة، إن حنروح نزور قرايبنا يقولون هاتوا فلوس، لا مش دايرينهم، فامتنعوا من صلة الأرحام بسبب شح النفس، بخلوا بالواجب، بخلوا بالمستحب فقطعوا أرحامهم. قال وأمرهم بالبخل فبخلوا، كأن البخل المصيبة التي بعد الشح. الشح حرص، إنسان حريص عايز أحوش، عايز يبقى مالي ما حدش ياخد منه حاجة، لكن لسه ما وصلش للبخل، فإذا منع الواجب الذي عليه الآن صار بخيلا، هذا الإنسان مذموما شرعا، مذموما طبيعة لما فيه. قال وأمرهم بالبخل فبخلوا، ووصل في النهاية أن أمرهم بالفجور ففجروا. الشح أمرهم بالفجور، فجر الإنسان كأنه انفجر في المعصية، زاد عن حده، طغى في المعصية، فجروا. كان الأول بيجمع المال من حلال ويحوشه حرصا، ما بقاش يطلع الزكاة اللي عليه بخلة، بقى ياخد مال الغير فجرة، بقى يشهد على الغير كذبا وزورا وفجورا، فجر الإنسان الآن. يبقى وصل الشح صاحبه في النهاية إلى الفجور. فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام تكون أفضل وكل الإسلام خير؟ فقال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أعظم خصلة في الإسلام أن يسلم الناس من لسانك ويدك. هنا لا يظن أحد أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك يبقى ما بيصليش ولا بيصوم ولا كذا، ويقول لك ما أنا طيب، ما أنا كويس، ما أنا ما بأذيش حد بلساني ولا بكلامي ولا غير، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه أشياء مفروغ منها أركان الإسلام. قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد أشرك. ليس بين المرء وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة، فهذه أشياء مفروغ منها. فلذلك لم يذكرها صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفونها، ولكن يقصد أي خصال أتمسك بها بعد هذه الفرائض التي فرض الله عز وجل، أتمسك بإيه؟ فقال أن يسلم المسلمون من لسانك، لا تؤذي أحدا بلسانك، ولا تضرب أحدا بيدك وتؤذيه بيدك. إذا الأذى باليد أنك تضرب، الأذى باليد أنك تأخذ ما لا يحل لك، الأذى باليد أنك تشير مستهزئا على إنسان وهكذا. فقال الرجل أو غيره: أي يا رسول الله، أي الهجرة في أفضل؟ الهجرة في سبيل الله معلوم أعظم الهجرة كانت هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن لما فتحت مكة الآن ما فيش هجرة بقى إلى المدينة خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، انتهى أمر الهجرة بعد فتح مكة. فالرجل يسأل: طيب الهجرة هل هي بس الهجرة من مكة المدينة ولا في هجرات تانية؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة تانية، والهجرة باقية إلى يوم القيامة. طب أي هجرة من هذه الهجرات تكون أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تهجر ما كره ربك. إدال لفظ عام، كل شيء يكرهه الله عز وجل أنت تهجره، أنت تخاصمه، أنت تبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال: والهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي. هجرة الحاضر وهجرة البادي. بعد ما فتحت مكة خلاص ما يجبش على الناس ان هم يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الإنسان البدوي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. زمان قبل فتح مكة كان يلزم أن يقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما فتحت مكة له أنه يمكث وله أنه يرجع. فهذا البادي يقول هجرته أن يريد إذا دعي، إذا قيل له تعالى في حنخرج جيشا لكذا يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع إذا أمر. وهجرة الحاضر أعظمهما بلية، يعني اللي مهاجر وماكث مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا على طول ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر، فيكون هو أول من يستجيب وأول من يبتلى بالأمر حتى ينفذ. قال: هي أفضلها أجرا. هذا الحديث العظيم فيه التحذير من الوقوع في الشح كما ذكرنا، وذكر في حديث أبي هريرة أن ذلك شر ما يكون في الإنسان. الإنسان إذا اجتمع فيه الشر كله يكون إيه؟ قال: شر ما في الرجل شح هالع ودبن خالع. شح هالع، يبقى منع فضل يده، فضل ماله، لم يعن أحد. ودبن خالع، الجبن الخالع يعني مجرد ما يسمع صيحة يفزع ويخاف ويقع على الأرض، هذا لا ينتفع بمثله. إذا كان على هذه الدرجة من الجبن لا يرجى منه أن يجاهد، لا يرجى منه أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فشر ما يجتمع في الإنسان من خصال أن يكون جبانا ويكون بخيلا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.